بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في أصول التفسير إلى ما يتعلق بالمرجع في تفسير القرآن. أخذنا أنه يرجع في تفسير القرآن أولا إلى القرآن نفسه، فيفسر القرآن بالقرآن. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك، منها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسر أولياء الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأمثلة أخرى. فإن لم تجد أي تفسير القرآن بالقرآن، فيرجع إلى المرحلة الثانية، وهي تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، منها قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لكن الحديث فيه علة كما سبق، حديث صهيب وإن رواه مسلم. ومنها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي. ثم يرجع في تفسير القرآن إلى كلام الصحابة، هذه قرأناها وقفنا عندها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، أي من تفسير الصحابة للقرآن، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. فهذا من تفسير الصحابة للقرآن، وأقوالهم أولى من أقوال من بعدهم في تفسير القرآن لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، فهم الذين عايشوا الوحي وشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه، فيعرفون الآية متى نزلت وفي من نزلت. وأيضا لأن القرآن نزل بلغتهم، نزل بلغتهم، ولأن الأهواء المضلة لم تظهر فيهم، وإنما ظهرت ممن بعدهم. وأيضا الصحابة أقوى فهما وأوسع إدراكا وأعلم بمقاصد الشريعة ممن جاء بعدهم. قال رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. إذا لم تجد في أقوال الصحابة فينظر في أقوال التابعين، والتابعون أخذوا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني إذا اختلفوا فيما بينهم في تفسير الآية فينظر الأقرب إلى الصواب والأوفق للأدلة الأخرى، ولا يقال قول فلان حجة على فلان، يعني مثلا لا يقال قول سعيد بن جبير حجة على سعيد بن المسيب، وإنما يؤخذ بقول من وافق الصواب منهم. وينظر من حيث الترجيح بين أقوالهم إلى الأدلة الأخرى من القرآن أو من السنة أو إلى ما هو أوفق للغة العرب وما إلى ذلك من القرائن الأخرى. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. الذي يعدل عن أقوال الصحابة والتابعين إلى أقوال غيرهم ممن جاء بعدهم مثلا من ذوي الأهواء من الخلف، نهيك عمن يعدل عن أقوالهم إلى أقوال الجاهلين أو المتعالمين أو من لا عناية له بالعلم الشرعي أصلا ورأسا، ممن يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يحسنون كبعض المتأثرين بالغرب في أزمنتنا هذه، ممن عندهم لباقة في الكلام تجد أن بعضهم يتصدر ظلما وعدوانا للكلام في تفسير القرآن ويفسر القرآن على حسب فكره وهواه. فمثل هذا لا يجوز أن يؤخذ بأقواله، بل الواجب أن يردع مثل هذا، لأنه يقفو ما ليس له به علم ويسخر نصوص القرآن والسنة لخدمة أفكاره الباطلة. وهؤلاء ابتلين بهم في هذه الأزمنة كثيرا، بعض التغريبيين يذهبون إلى بلاد الغرب كأمريكا وبريطانيا وغيرها ثم يغردون من هناك في تفسير بعض الآيات ويحملونها على خلاف ما يعرفه المسلمون من ظاهرها، ويريدون لي أعناق الآيات لنصرة أقوالهم أو أفكارهم المنحرفة. كذلك الذي يسمى مروان الغفوري وهو من هذه البلاد يقرر أن الكفر ليس هو عبادة الأصنام، وإنما هو أن تتحجر على من عبد أي معبود، ويقرر هذا في تفسير القرآن يعني بتفسير بعض الآيات في الكفر من القرآن، وأن قريشا ما كفروا لأنهم عبدوا أصناما، وإنما كفروا لأنهم منعوا عبادة غير آلهتهم، ويريد بذلك أن يفتح باب الكفر والشرك على مصراعيه، وأن من شاء أن يعبد شيئا عبده، أهم شيء أن لا يتحجر على الناس في إلزامهم بمعبوده. ومن خلال هذا يهدف إلى هدم جانب الولاء والبراء عند المسلمين، حيث يقال لا تلزم الناس أن يعبدوا الله وحده، كل يعبد ما شاء، وهذه حرية الأديان التي يدعو إليها كثير من ضلال هذا العصر المتأثرين بالغرب. الشاهد أنهم يحاولون تسخير النصوص لمثل هذه الأفكار المنحرفة. وأنت ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. هذا إذا عدل إلى بعض الأقوال التي ما قالها أولئك، كيف بالله عليك من يعدل عن أقوالهم إلى أقوال فيها المصادمة للنصوص الشرعية مصادمة ظاهرة. قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني حتى وإن اجتهد فأخطأ لا يجوز أن يتابع في ذلك. قد تجد بعض العلماء يقول القول ما سبق إليه يخالف فيه الصحابة مثلا والتابعين، فإذا كان هذا العالم مجتهدا لم يبلغه الدليل، لم تظهر له الحجة، يعتذر له ما دام قد مات ولا يتابع في خطأه. أما إذا كان حيا فإنه يسعى إلى بيان الحق والصواب له، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر وعاند على قوله الباطل من غير مسوغ لذلك فإنه يحكم عليه بمقتضى مخالفته. قال: ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، خالف أقوالهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم أي تفسير الصحابة والتابعين فقد أخطأ في الدليل وهو النص، وأخطأ أيضا في المدلول يعني وجه الدلالة. ثم دخل في المرحلة الخامسة والمرتبة الخامسة من مراتب التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.